من المسؤول عن إنارة ظلمة ليل الأرض؟ وما المقصود برقة طبقة النهار؟ كيف يمكن وصف قرص الشمس؟
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي الوقت الذي آمن فيه الغالبية العظمى من الناس بأزلية العالم وبديمومة الأرض، نزل القرآن الكريم مؤكدا على حقيقة الخلق وعلى حتمية البعث. وفي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن هذا التعبير السماء، وهو في اللغة كل ما عليك فأضلك، وفي الشرع كل ما عدا الأرض، كل ما حول الأرض من خلق هو جزء من السماء الدنيا، وأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه قد خلق 7 سماوات طباقة، بمعنى أنها متطابقة مكورة يغلف الخارج منها الداخل، كما خلق 7 أرضين في مركز هذه السماوات 7 متطابقة أيضا يغلف الخارج منها الداخل. والسماء الدنيا قد زينها ربنا تبارك وتعالى بالمصابيح، كما قال عز من قائل: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم. في سياق هذه الآيات 314 آية التي جاء فيها ذكر السماء بالإفراد والجمع، جاء ذكر السماء بالإفراد في 120 آية قرآنية كريمة، وبالجمع في 190 آية قرآنية كريمة، أشار ربنا تبارك وتعالى إلى حقيقة خلق السماوات والأرض وإلى حقيقة خلق الظلمات والنور. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مؤكدا على حقيقة خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. وكاد الله ولم يكن معه شيء. ويأتي العلم الآن في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن عملية خلق السماوات والأرض حقيقة. لاحظ العلماء في مطلع القرن 20 أن المجرات تتباعد عنا بسرعات تكاد تقترب من سرعة الضوء، واختلف العلماء اختلافا كبيرا حول هذه الحقيقة، حتى أقرت في منتصف 50ينيات من القرن 20، وأصبح من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. والقرآن الكريم يصف هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا، قول ربنا تبارك وتعالى:
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
وقال العلماء: إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقي كل مادة الكون ومختلف صور الطاقة فيه، وكل المكان وكل الزمان في نقطة واحدة، متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. فجرها ربنا تبارك وتعالى فتحولت هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، خلق منها ربنا تبارك وتعالى الأرض وباقي أجرام السماء. ونرى في هذا الشكل اللي أمامنا تصوير لعملية الانفجار العظيم التي بدأ بها ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وتحول هذا الجرم الابتدائي إلى سحابة من دخان. خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان اللبنات الأولية للمادة، ومن هذه اللبنات خلق النجوم وخلق باقي أجرام السماء. والحقيقة في الكون أنه ظلمة كاملة، الكون ظلام كامل، ولذلك قال رب العالمين:
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
والعلم الكوني الآن يؤكد لنا على أن قبل عملية الانفجار العظيم لم يكن هناك وجود إلا لله الخالق سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم حدث الانفجار، والانفجار حول هذا الجرم الابتدائي الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى من العدم، حوله إلى سحابة من دخان. ومن تعريف الدخان أنه جسم أغلبه غاز وبه بعض الجسيمات الصلبة، له شيء من السواد أو الدكنة، وله شيء من الحرارة. والحسابات الفلكية التي تتحدث عن خلق الكون بعملية الانفجار العظيم تؤكد على أن درجة حرارة هذا الدخان كانت عدة تريليونات من الدرجات المطلقة. وعملية الانفجار يصفها ربنا تبارك وتعالى بقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفار. فبعد هذا الانفجار كان الكون مظلما، ولذلك أول ظلمة نعرفها هي ظلمة الكون. لم تكن هناك نجوم، لم تكن هناك مصادر للإضاءة على الرغم من الحرارة العالية لسحابة الدخان الأولى. شاءت إرادة الله تعالى أن يخلق لنا من سحابة الدخان هذه اللبنات الأولية للمادة، واللبنات الأولية للمادة ليست مضيئة، ثم تكونت مرحلة الأيونات، ومن الأيونات تكونت الذرات بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. وعند خلق الأيونات وخلق الذرات بدأت هذه اللبنات الأولية للمادة في التكدس على ذاتها بفعل دوامات عاتية أمر بها ربنا تبارك وتعالى في سحابة الدخان الأولى المظلمة. ومع تكدس المادة على ذاتها بدأت ترتفع حرارتها إلى معدلات أعلى من معدلات سحابة الدخان، ونتيجة لارتفاع الحرارة بدأت في داخل هذه الدوامات عملية الاندماج النووي. بعملية الاندماج النووي خلق الله تعالى لنا النجوم، وبخلق النجوم بدأ شيء من النور في الكون. النجوم عبارة عن أفران ذرية هائلة يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى فيها كل ما تحتاجه هذه الحياة من عناصر التي يعرف الإنسان منها أكثر من 100 عنصر، وأن الضوء الناتج عن النجوم أغلبه لا يرى، أغلبه أشعة الراديو وهي لا ترى، الأشعة أشعة جاما وهي لا ترى، الأشعة السينية وهي غير مرئية، الأشعة فوق البنفسجية وهي غير مرئية، تحت الحمراء وهي غير مرئية، لكن ينتج من هذه الموجات الكهرومغناطيسية حزمة من الضوء المرئي. هذه الحزمة تصدر مشتتة بأطيافها المتعددة، ونحن نعلم الآن أن النور الأبيض الذي متعنا به ربنا تبارك وتعالى في صفحة نهار الأرض هو اندماج لعدة ألوان أو عدة أطياف، منها الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. هذه الأطياف غير منيرة في صفحة السماء، ولكنها حينما تدخل في نطاق طبقة الغلاف الغازي للأرض في نصف الأرض المواجهة للشمس يعطينا بها ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي بدونه ما استقامت الحياة على سطح الأرض. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار، بتبادل الظلمات والنور. ولذلك نعلم أن الظلمات هي الأصل، الظلمة هي الأصل، والنور نعمة يمن بها علينا ربنا تبارك وتعالى في نصف الأرض المواجه للشمس في فترة النهار. ولذلك كان من مناجات المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه العزيز يوم عودته من الطائف ووقوفه بجوار بستان في الطريق، يقول لرب العالمين: أعوذ بنور وجهك الذي أشرخت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عجيب أن يذكر هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي لم يصل إليها علم علماء الفلك إلا في 25، فيقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، بمعنى أن الظلمة سابقة على النور. والآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها تجمع الظلمات وتفرد النور، تقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمعت الظلمات وأفردت النور. ونحن نعلم الآن أن الظلمات في الكون عديدة، من أولها ظلمة الخلق الأول، وهي المرحلة السابقة على خلق النجوم. كانت السماء مظلمة ظلاما كاملا، لم يكن هناك مصدر للنور أبدا، حتى بدأت النجوم تتكون في داخل السدم، في داخل غلالة الدخان، فبدأ شيء من النور. وكما أشرنا النجوم عبارة عن أفران ذرية هائلة، أفران ذرية كونية يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى فيها بعملية الاندماج النووي جميع العناصر التي تحتاجها هذه الحياة، وينتج نتيجة لذلك كمية من الضوء، بعض هذا الضوء غير مرئي وبعضه مرئي، وهذا الضوء المرئي حينما يدخل في نطاق الأغرفة الغازية لكواكب السماء كأرضنا أو كالقمر أو كالمريخ أو الزهرة أو غيرها من الكواكب، يمن ربنا تبارك وتعالى على هذه الكواكب بنور النهار. ونرى في بعض الصور التي أمامنا جانبا من هذه الظلمة الكونية، فنرى المجرة، بمجرد خلقت المجرات يعني بدأ شيء من النور نتيجة لتكون النجوم في داخل هذه المجرات، فحول المجرة ظلمة كاملة، ويرى ضوء هذه النجوم متلألئا نتيجة لوجود بعض أطياف الضوء المرئي، وحول هذه المجرة ظلمة كاملة. ونرى صورة أخرى، هذه صورة لبعض أعمدة الغازات الكونية في بعض السدم تتخلق بداخلها النجوم، ونرى النجوم تتلألأ وتعطي شيء من الضوء حول هذه الأعمدة الدخانية، هذا سديم اسمه سديم رأس الحصان، نرى بعض النجوم تتخلق في داخله، والكون من حوله ظلمة كاملة. فالأصل في الكون الظلام، والنور نعمة يمن بها علينا ربنا تبارك وتعالى بتخليق النجوم. نرى أيضا صورة جميلة للشمس، والناس تتخيل أن حينما نرى الشمس في وضح النهار فيخرج علينا هذا النور الأبيض الجميل، يتخيل أن الشمس منيرة بذاتها، الشمس غير منيرة، الشمس تبدو في صفحة السماء قرصا أزرق في صفحة سوداء، لأن الأصل في الكون هو ظلام. ونرى أيضا صورة أخرى، نرى فيها الظلمة حول كواكب مجموعة شمسية بالرغم من قربه من الشمس، قرب النسبي طبعا، أول كواكب المجموعة الشمسية قرب من الشمس عطارد، وبينه وبين الشمس 58 مليون كيلومترا، هذه الصورة الحقيقية التي أخذت لكواكب المجموعة الشمسية، نراه غارقا في ظلمة الكون، من بعده الزهرة ثم الأرض ومن فوقها القمر، وبعده على يمين الأرض المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، ثم يورانوس، ثم نبتيون. والصورة أخذت من مدار بلوتو، فلا يرى بلوتو ولا يرى الكوكب 11 الذي اكتشف في مجموعتنا الشمسية مؤخرا، وهذه المجموعة الشمسية تغرق في ظلام الكون. نرى أيضا في صورة مشابهة كيف أن الأرض حقيقة غارقة في ظلمة الكون، والقمر من حولها، الأرض تدور حول محورها فيواجه جزء من الأرض الشمس فيطلع عليها النهار، وكذلك القمر نتيجة لدورة الأرض حول محورها أمام الشمس، والأرض والقمر غارقان في ظلمة الكون. فالظلمة الأولى التي نعرفها ظلمة الخلق الأول السابقة لخلق النجوم، والظلمة الثانية ظلمة الكون الحالي. نرى أيضا في تأكيدا على ظلمة الكون الحالي، نرى صورة للأرضنا، ونرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء، ونرى طبقة النهار الرقيقة التي تغلف نصف الأرض المواجه للشمس فقط، ونرى ما يؤكد على هذه الرقة الشديدة في صور عديدة، نرى ما يؤكد على ظلمة الكون الحالية في صور عديدة أخذت لأرضنا من الفضاء. هذه صورة للأرض من على سطح القمر، ونرى نصف الأرض المواجه للشمس يعمه نور النهار، ونصفها الآخر يغرق في ظلمة الكون المحيطة بكل من الأرض والقمر. ويرى في مقدمة الصورة إحدى مركبات الفضاء التي أخذت صورة الأرض من فوق سطح القمر. نرى أيضا في هذه الصورة يعني شيء مشابه، من فوق سطح القمر نرى الأرض نصفها المواجه للشمس ينعم بنور النهار، ونصفها البعيد عن الشمس غارقا في ظلمة الكون الحالية. وفي هذه الصورة أيضا نرى شيئا مشابها، نصف الأرض المواجه للشمس ينعم بنور النهار، ونصفها الآخر غارقا في ظلمة الكون الحالية، وهي الظلمة الثانية التي عرفها العلم. ونرى كذلك دلالة على رقة طبقة النهار وعلى عموم ظلمة الكون، صورة للأرض مأخوذة من الفضاء، هذا نصف الأرض المواجه للشمس ينعم بنور النهار بينما الأرض تغرق في ظلمة الكون بشكل كامل للغاية. ونرى أيضا في هذه الصورة رقة طبقة النهار في نصف الأرض المواجه للشمس، ونرى أيضا نهار القمر في نصفه المواجه للشمس، والنصف الآخر غارق في ظلمة الكون الحالية، كما تغرق الأرض أيضا بنصفها البعيد عن الشمس في ظلمة الكون الحالية. نرى أيضا في هذه الصورة التي أخذت لأحد رواد الفضاء وهو ينطلق حول الأرض، نرى أن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية لا يكاد سمكها يتعدى 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، والأصل في الكون الظلمة. ولذلك من عجيب الإشارات الكونية قول ربنا تبارك وتعالى: وآية له الليل نسلخ منه النهار. وعجب المفسرون كيف يسلخ النهار من الليل، ولكن هذه الومضة القرآنية المبهرة جاءت من قبل 1400 سنة لتؤكد لنا على رقة طبقة النهار، فشبه القرآن الكريم رقة طبقة النهار بجلد الذبيحة، بينما ظلمة الليل شبهها ببدن الذبيحة. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، والذي يتعدى هذا النطاق يجد نفسه في ظلمة كاملة. ولذلك أيضا يشير ربنا تبارك وتعالى في آية قرآنية كريمة أخرى إلى رقة طبقة النهار، فيقول عز من قائل وفي مقام التشبيه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أول رأي الفضاء يغادر طبقة النهار قال كلاما كأنه الترجمة الإنجليزية لهذه الآية القرآنية الكريمة، قال: لقد فقدت بصري، أو كأن شيئا من السحر قد اعتراني. والقرآن الكريم يأتي بهذه الآية في مقام التشبيه، يريد أن يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن الكفار والمشركين والمعاندين يروا الدليل المادي الملموس على حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى حقيقة عظمة هذا الخالق العظيم، وعلى حقيقة وحدانيته وربوبيته وألوهيته لهذا الكون، وعلى حقيقة بديع قدرته في خلق هذا الكون، فينكرون ذلك. فيقول: حتى لو صعدنا بهم فتحنا لهم بابا من السماء وأطلعناهم على بديع خلق الله في هذا الكون، فإنهم يرفضون الرؤية، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الآية الكريمة تأتي في مقام التشبيه، وهي تعكس حقيقة كونية لم يصل إليها علم الإنسان إلا بعد ارتياد الفضاء. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ورقة طبقة النهار قد أخذت لها صور عديدة من الفضاء لتؤكد على هذه الحقيقة الكونية التي لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء. فهذه صورة أيضا للأرض من الفضاء، ونرى رقة طبقة النهار، طبقة الزرقاء الخفيفة فوق سطح الأرض، ومن حول الأرض ومن حول القمر ظلمة كاملة، هي الظلمة الثانية للكون، هي الظلمة الثانية بعد ظلمة الكون قبل خلق النجوم. نرى كذلك صور عديدة لرقة طبقة النهار، طبقة رقيقة للغاية في نصف الأرض المواجهة للشمس، وفي كل كوكب له غلاف غازي، لأن الأطياف النور الأبيض السبعة، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، تتشتت وتنعكس وتتردد على قطرات بخار الماء وجزيئات الهواء وعلى هباءات الغبار التي تتركز في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض في 200 كيلومتر المواجهة للشمس، فتختلط مع بعضها البعض وتعطينا هذا النور الأبيض الجميل. وهناك تجربة بسيطة يجريها المدرسون للطلاب، يأتون بقرص عليه هذه الألوان السبعة، وطبعا إذا أداروا القرص بسرعة فائقة يتحول لون هذه الأطياف السبعة إلى اللون الأبيض الجميل. وهكذا يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى نور النهار في نصف الأرض المواجه للشمس. طبعا نعلم أيضا أن البحار والمحيطات التي تغطي أكثر من 3/4 سطح الأرض، أكثر من يعني 75% من سطح الأرض مغطى بالماء، وأن قيعان هذه البحار العميقة والمحيطات تغرق أيضا في ظلمة كاملة. فنعرف أن السحب تعكس على الأقل 49% من طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض، فلا يصل إلى سطح الأرض أكثر من 51% من أشعة الشمس. وكما أشرنا، أغلب هذه الأشعة أشعة غير مرئية، الأشعة الجزء المرئي منها يتشتت وينعكس على هباءات الغبار وجزيئات بخار الماء وجزيئات الهواء، فيعطينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل. وحينما تسقط أشعة الشمس على سطح البحار والمحيطات ينعكس أغلبها بفعل الأمواج السطحية وبفعل عملية التبخير، تبخير مياه البحار والمحيطات، ليحدث لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الدورة المعجزة، دورة الماء حول الأرض. ولا يخترق جسم الماء أكثر من 10% من أشعة الشمس، وتبدأ هذه 10% في التحلل مرة أخرى إلى أطيافها، وتمتص هذه الأطياف طيفا بعد طيف. وأول ما يمتص الطيف الأحمر لو يمتص على عمق 10 أمتار، فإذا جرح غواص على عمق أكثر من 10 أمتار لا يرى الدم، لأن اللون الأحمر قد امتص بالكامل بواسطة الماء. ومن بعده البرتقالي، ثم الأصفر، ثم الأخضر، وأكثرها استمرار في عمق الماء الطيف الأزرق. ولذلك ترى صفحة الماء بهذه الزرقة الجميلة، كما ترى صفحة السماء أيضا بهذه الزرقة الجميلة. بعد 100 متر لا يكاد يمر من أشعة الشمس أكثر من 1%، ولذلك سمى 100 متر العليا نطاق الضوء في البحار والمحيطات. بعد ذلك تتناقص كمية الضوء بالامتصاص حتى لا تكاد تتعدى 1 من 1000 من أشعة الشمس. ونجد بعد فترة ما يسمى بالأمواج الداخلية في داخل كتلة الماء. وقبل 20 القرن ما كان أحد يمكن أن يتخيل إمكانية حدوث أمواج في داخل كتلة الماء. كان العلماء يقولون الأمواج أمواج سطحية فقط تحركها الرياح أو تحركها ظاهرة المد والجزر، وكانوا يقولون أنه لا يمكن حدوث أمواج في داخل كتلة الماء. فجاء العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن هناك أمواج داخلية تسمى باسم الأمواج المحيطية أو الأمواج العميقة، وأن هذه الأمواج تبلغ في شدتها وفي أطوالها 10 أضعاف الأمواج السطحية. هذه الأمواج تمنع مرور أي جزء من أشعة الشمس على الإطلاق، بحيث تجعل قيعان البحار العميقة وقيعان كل المحيطات تغرق في ظلمة كاملة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في مقام التشبيه أيضا، يشبه أعمال الكافرين السيئة يقول أعمالهم الجيدة يؤجرون عليها في الدنيا ولا رصيد لهم في الآخرة. فيقول رب العالمين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقلنا هذا أعمالهم الجيدة يؤجرون عليها في الدنيا ولا رصيد لهم في الآخرة. أما أعمالهم السيئة فيجدونها ظلمة متراكبة. فيقول رب العالمين عن أعمال الكافرين والمشركين والضالين أعمالهم السيئة، يقول: أو كظلمات في بحر اللجي، يعني بحر شديد العمق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالظلمة الثالثة التي تأكد العلم الكسبي منها هي ظلمة قيعان كل محيطات الأرض وبحارها العميقة. فمتوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، وأعمق أعمق المحيطات يتعدى 11 كيلومترا بقليل. فالحقيقة التي لم تعرف ولم تدرك إلا بعد دراسة علوم البحار هي أن كافة محيطات الأرض وبحارها العميقة تغرق في ظلمة كاملة، وأن هذه الظلمة تحدثها جزئيا السحب التي تعكس جزءا كبيرا من أشعة الشمس، ثم يحدث ظلمة ثانية الأمواج السطحية التي تحركها الرياح وتحركها ظاهرة المد والجزر، ثم الأمواج الداخلية التي لا تسمح لشيء من أشعة الشمس بالمرور دونها على الإطلاق، فتغرق قيعان كل محيطات الأرض وأجزاء من بحارها في ظلمة كاملة لا يصلها شيء أبدا على الإطلاق. ولذلك جمعت هذه الآية الكريمة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فجمع الظلمات لتعدلها ظلمة الكون الأولي قبل خلق النجوم، ظلمة الكون الحالي المحيطة بأغلب المجرات وأغلب النجوم وأغلب الكواكب، ظلمة قيعان البحار والمحيطات التي تغرق في ظلام دامس لا يكاد يصلها شيء من أشعة الشمس على الإطلاق، حقيقة لا يصلها شيء من أشعة الشمس على الإطلاق. ثم هناك أيضا ظلمة الأرحام التي تحدث عنها القرآن الكريم، أن الخلق ثم في ظلمات 3، وأيضا ظلمة القبر بعد أن يوارى الجسد التراب ويلحد يبقى في ظلمة كاملة. من هنا جمعت هذه الآية الكريمة الظلمات وأفرضت النور، لأن النور نعمة من نعم الله يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في جزء رقيق من الغلاف الغازي للأرض المواجه للشمس. من هنا تأتي هذه الومضة القرآنية المبهرة التي جاءت في سورة الأنعام، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فأكد على حقيقة الخلق وجعل الظلمات والنور، أكد على أن الظلمة سابقة للنور، وجمع الظلمات لأنها عديدة: ظلمة الكون الأول، ظلمة الكون الحالي، ظلمة قيعان البحار والمحيطات، ظلمة الأرحام، ظلمة القبر. فالحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه لنا بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه بهذه الأنوار الربانية العظيمة التي أشارت إلى العديد من حقائق هذا الوجود، والتي لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بها. تبقى هذه الومضات النورانية شاهدة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وشاهدة بالنبوة وبالرسالة لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجوم النيوترونية نجوم صغيرة عالية الكثافة، تقدر كثافة السنتيمتر المكعب منها ببليون طن، تدور حول ذاتها دورات سريعة للغاية أكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة، تطلق موجات راديوية عنيفة، هذه الموجات تطرق صفحة سمائنا على هيئة تشبه تماما طرقات الطارق على باب من الخشب أو باب من الحديد، ولعل ذلك هو السبب في تسمية القرآن لها بالطارق.